ضمن سلسلة تمجيد المسيح حمل الله، لا نزال مستمعي الأعزاء نتأمل في شتى المواضيع العملية والمهمة التي تتناول مختلف نواحي الحياة المعيشة. نتمنى أن تصغوا الآن إلى القصة شارلي كوستا فيما يكمل لنا الجزء الثاني من موضوع كان قد بدأ التأمل به في الحلقة السابقة.
إن محاكمة المسيح أصبحت الآن من التاريخ، ورمال الوقت قد غطت جزءا كبيرا من الأحداث في أذهان الكثيرين، ولكن آلام المسيح وموته حولا مصير البشرية كلها، وما من أحد يستطيع أن ينكر ذلك أو يقف في وجه التغيير الذي يحدثه الصليب في حياة الناس.
من برنامج نافذة على الحياة، نحن نرحب بكل مستمعين عبر الأثير من انضموا إلينا للاستماع إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها نحو المحاكمة. إن الأصحاحين 18 و19 في إنجيل يوحنا يرسمان أمامنا صورة المحاكمة التي تعرض لها يسوع قبل الصلب. هذه المحاكمة التي جرت علانية والتي حيكت من خلالها مؤامرة محكمة من قبل رؤساء الكهنة والكتبة أدت بالمسيح إلى الموت. فالأحداث العديدة التي تتالت بين القبض على يسوع والحكم بصلبه سيتناولها القسط شارلي كوستا في رسالة اليوم، راجيا منكم أن تعيروه آذانكم الصاغية متابعين القراءة الكتابية معه.
كانت دار الولاية بمثابة مكان كبير يجلس فيه الحاكم أمام جمهور كبير من الناس، ويبدو أن قصتنا ابتدأت في وقت مبكر، أي ما بين 6:30 و7 صباحا. أرجو أن تكملوا قراءة الآية 28 معي. وكان صبح، ولم يدخل هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. كان الكهنة والكتبة مجرمين في الأداء والسيرة، لكنهم في الوقت عينه متمسكون بالطقوس الدينية على نحو فظيع. فقانون التلمود اليهودي كان يمنعهم من دخول دار المحاكم الوثنية، وخصوصا في أيام الفصح. من أجل ذلك لم يدخلوا دار ولاية بيلاطس، بل بقوا خارجا، مما يعني أنه كان هو يخرج إليهم للقيام بالأعمال وقضاء ما يجب البت به. هذا بحسب ما تؤكده الآية 29، فخرج بيلاطس إليهم. هكذا كان يخرج إليهم ثم يدخل لإكمال ما يلزم، ثم يعود فيخرج ليطلعهم على ما جريات الأحداث ويعلمهم بالقرارات الصادرة عن دار الولاية. وبما أن اليهود جاءوا إليه بيسوع، فكان لابد أن يطلعوه على حيثيات التهمة وسبب الحجز. فسألهم: أي شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ لنسمع جوابهم في الآية 30. أجابوه وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. الآية 31. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. فبيلاطس لم يكن مقتنعا تماما بالتهمة التي ألصقوها بالمسيح. الجزء الأخير من الآية 31. فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا. وفجأة ووفقا لجوابهم تغير المشهد كله، ذلك لأنهم اتهموا المسيح بالخيانة العظمى. اتهموه بأنه مزمع أن ينصب نفسه ملكا عليهم. الآية 33. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود. وهنا نصل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي الاستجواب. فبعد الإدانة جاء دور الاستجواب، فقد بدأ بيلاطس يحقق ويفتش عن دليل ضد يسوع. الجزء الأخير من الآية 33: وقال له: أنت ملك اليهود. الآية 36: أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. أدرك المسيح ما يجول في عقل بيلاطس فأجابه عن السؤال التالي: أتحاول أن تطيح الدولة الرومانية؟ من أجل ذلك أجاب يسوع بما معناه: إن مملكتي ليست من هذا العالم، أنا بالحقيقة يا بيلاطس ملك، لكنني لست ملكا على هذا العالم. لو كنت أحاول الانقلاب على الإمبراطورية الرومانية لكان خدامي في الخارج يحاربون ويقودون ثورة كبيرة، فيما يرمون المشاعل ويضربون الناس بحد السيف ويدمرون هذا الصرح ويفشلون أمر تسليمي لأيديكم. وهنا نصل إلى الخطوة الثالثة في نظام المحاكمة الرومانية، ألا وهي الدفاع. وكأن بيلاطس يتحول من قاض إلى وكيل دفاع عن يسوع، مع العلم أننا لا نقرأ أن يسوع وكله للدفاع عنه أو سلمه حق الدفاع في قضيته. الآية 37: فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. الآية 38: قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة. لا شك أن سؤال بيلاطس بشأن الحق ليس له أي علاقة بمحاكمة المسيح، لكن كان له علاقة في ذهن بيلاطس الباطني، فلكونه رجلا مشوشا وتعسا وعلى مقربة من الانتحار شعر بالمأزق والورطة اللتين تنتظرانه بشأن الحق الذي كان يجهله تماما. فعندما سمع كلام الملك الواقف أمامه، ذلك الملك السماوي الذي تكلم عن الحق، سأله قائلا: ما هو الحق؟ وفي يقظة الضمير والتفكير بالحق عاد بيلاطس إلى وعيه، فخرج ليكلم اليهود ثانية ويقول لهم ما جاء في الجزء الأخير من الآية 38: أنا لست أجد فيه علة واحدة. هذا يقودنا إلى الخطوة الرابعة التي هي الحكم. فبعد الإدانة جاءت التهمة، ثم الدفاع، وأخيرا الحكم. لم يجد بيلاطس أي علة في المسيح، أي أنه لم يجده مذنبا، فكل ما وجده هو ملك روحي، الأمر الذي لن يهدد الإمبراطورية الرومانية وعرش القيصر. فتهمة الخيانة العظمى قد سقطت في نظر بيلاطس، وشعر في قرارة نفسه أنهم يلفقون حوله تهمة زور. أرجو أن تنتقلوا معي مرة أخرى إلى إنجيل لوقا، ذلك لأن البشير لوقا يسجل منفردا مضمون الحكم. إذن لوقا الأصحاح 23 ابتداء بالآية 4، حيث نقرأ كلمات مماثلة لما دونه الإنجيلي يوحنا: فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. فكانوا يشددون قائلين: إنه يهيج الشعب، وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا. وكأني ببيلاطس يصل إلى حائط مسدود، فإذ لم يجد في يسوع بعد الاستنطاق علة واحدة، واجه إصرار رؤساء الكهنة والجموع على مذنبيته. إذاك ماذا فعل بيلاطس برأيكم؟ لقد بحث عن منفذ ينقذ به نفسه من هذه الورطة. حسنا، فقد ذكرت الجموع أن المسيح ابتدأ عمله من الجليل. يا له من حل، يا لها من فكرة رائعة. فلو تجاوز الحكم وبرأ المسيح مطلقا إياه حرا، فهذا يعني ثورة جديدة هو في غنى عنها. فالخيط بينه وبين قيصر الإمبراطورية بات واهيا وضعيفا. من أجل ذلك سأل في الآية السادسة: هل الرجل جليلي؟ لنقرأ معا الآيتين السادسة والسابعة. فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل: هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس، إذ كان هو أيضا تلك الأيام في أورشليم. فبعد أن أعطى بيلاطس رأيه ببراءة المسيح، أدرك الخطر الذي كان ينتظره من اليهود وجماعة رؤساء الكهنة، فوجد مخرجا لائقا وحلا يقصيه عن مواجهة الموقف الصعب. فتذكر هيرودس أنتيباس عدوه اللدود حتى تلك اللحظة، والذي كان يقوم بزيارة لمدينة أورشليم. كان هيرودس أنتيباس حاكما للجليل، وقد جاء في الفصح إلى الجوار. هذا ما جعل بيلاطس يقول في نفسه: حسنا، إن كان يسوع هذا جليليا فلماذا أتورط أنا بمهمة محاكمته؟ فليذهب إلى حاكم الجليل فيتولى هو بنفسه تلك القضية. فأسرع في إرساله إلى هيرودس. أما هيرودس فكان يختلف عن بيلاطس من جهة السمعة، لكنه ليس الرجل الذي يتمناه أحد زوجا لابنته. إنه الرجل الذي قطع رأس يوحنا المعمدان. إنه الرجل الأناني القاتل والخليع المستهتر. إنه السياسي الانتهازي الذي كان يعاني ملاحقة الشبح المذنبي والعار. ومع هذا كله فقد كان ينظر إلى يسوع نظرته إلى ساحر من خلال خدمته وعجائبه التي صنعها. من أجل ذلك كان يتلهف ويطوق لرؤية ولو معجزة واحدة أو آية واحدة يقوم بها المسيح أمامه. لنقرأ الآية الثامنة في إنجيل لوقا الأصحاح 23: وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا، لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية تصنع منه، وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء. إننا لا نجد شيئا في الأناجيل الأربعة يشير إلى أن يسوع رد على كلام هيرودس، ذلك لأن كل ما أراده هيرودس من ذلك التجاوب لم يكن أكثر من لهو أو تسلية. كان يتطلع إلى المسيح وكأنه مهرج، وعندما لم يتجاوب المسيح معه نقرأ أنه ابتدأ يهزأ به هو وعسكره محتقرين إياه كملك. الآية العاشرة: ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد، فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس. أتخيل بيلاطس جالسا في قصره يتمتع بفطور لذيذ ويفكر في نفسه: يا له من حمل أزيح عن كاهلي، انتهى الأمر، فليدبر هيرودس أمره معهم. ثم فيما يسترق النظر من النافذة يصدم لدى رؤيته يسوع مرة أخرى في الدار الخارجية موثقا ويلبس رداء الملوك. إذ ذاك تأكد له مزاج هيرودس البعيد عن التعاون. من ناحية ثانية، فإن لوقا يخبرنا في الآية 12 أن مجمل الحادثة قاد إلى صداقة بين الرجلين. الآية 12: فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم، لأنهما كانا من قبل في عداوة بينهما. من الواضح أن بيلاطس لم يرد أن يعلن مذنبية يسوع من أجل ذلك حاول مرات عديدة ومن خلال وسائل كثيرة أن يبعد عن الرجل البريء تلك التهمة وذلك الحكم. افتحوا معي إنجيل متى إلى الأصحاح 27 الآية 15 لنقف على محاولات بيلاطس لإنقاذ يسوع. فبعد محاولة إطلاقه الأولى في إنجيل يوحنا واجه بيلاطس رفض الحشود، أما الخيار الثاني فكان فسح المجال أمام الشعب لاختيار واحد من اثنين، فقام باقتراح إطلاق واحد من رجلين، الأول كان باراباس المجرم الخطير والثاني يسوع الذي لم يجد فيه ولا علة واحدة، آملا أن تختار الجماعة يسوع لأن باراباس كان قاتلا. الآية 15 في الأصحاح 27 في إنجيل متى: وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه، وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. والكلمة مشهور هنا تعني رديء السمعة وخطيرا، وقد حملت الكلمة باللغة الأصلية المعنى التالي: موسوم. يبدو أنه كان قاتلا وقاد عصيانا مسلحا أدى به إلى السجن، ربما حرض على فتنة جعلت منه رجلا خطيرا ومطلوبا من العدالة. هذه التهم كلها جعلته ينتظر حكما بالإعدام صلبا، ويمكننا أن نستخلص أنه كان متهما بالخيانة العظمى. فعندما أفسح بيلاطس في المجال للشعب لاختيار واحد من الرجلين باراباس أم يسوع، كان يظن أنهم سيطالبون بإبقاء باراباس الخطير والقاتل والشرير في غياهب السجون ينتظر تنفيذ الحكم به، فيما يطالبون بإطلاق يسوع. لكن ما حصل لم يكن متوقعا في نظر الوالي. يوحنا الأصحاح 18 الآية 40: فصرخوا أيضا جميعهم قائلين: ليس هذا بل باراباس. لا نريد أن تطلق يسوع هذا بل باراباس، مع العلم أننا ندرك مدى خطورته. إنجيل متى الأصحاح 27 الآية 21: فأجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا: باراباس. لنقرأ الآية 22 وجواب بيلاطس عن قرارهم. قال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: ليصلب. فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين: ليصلب. أتخيل باراباس يمسك بقضبان نافذة زنزانته يتنصت على الجموع يقولون: ليصلب. الآية 25: فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. وهذا أيضا سمعه باراباس، فجحظت عيناه وجس رقبته ظانا أنهم يتكلمون عنه وأن ساعته قد أتت. لكن ما حصل فعلا هو عكس ذلك، فالآية 26 تجلي الموقف لنقرأها معا: حينئذ أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. تخيلوا معي وقع أقدام الحراس فيما ينزلون نحو الزنزانة، فالمفاتيح الحديدية المربوطة حول خصورهم تجلجل فيما تصر الأبواب عندما يفتحونها واحدا تلو الآخر، ليصلوا في النهاية إلى الباب الذي سجن خلفه باراباس الرجل الخطير، فيجفل قلبه ويقول في نفسه: هذه هي النهاية. لكنه لم يصدق ما قاله أحد الحراس بصوت أجش وهو يفك أغلاله والأصفاد التي قيدته: أنت حر، تعال معنا. حر؟ كيف ولماذا؟ شخص آخر سيحمل صليبك. من يكون؟ إنسان يدعى يسوع الناصري. من دون شك أن الصليب صنع لأجل باراباس، لكن الذي مات عليه لم يكن باراباس بل يسوع المسيح الذي حمل في جسده الطاهر ليس خطية الخيانة العظمى ولا خطية افتعال الفتن، بل خطايا البشرية جمعاء. هكذا أطلق باراباس حرا طليقا، وهكذا حمل يسوع الناصري صليبه نحو الجلجثة. الآية 16: فمضى به العسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية، وجمعوا كل الكتيبة وألبسوه أرجوانا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه، وابتدأوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود. ويدون الوحي بريشة يوحنا الإنجيلي المشهد في الآية 15 في الأصحاح 19 هذه الكلمات المؤثرة: أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. كتب أحد الإخوة هذه الأبيات الشعرية المعبرة في شعر أسماه أضواء على آلام المسيح، وإليكم بعضا منها: وإلى دار القضاء والعناء ضربات الجند والشعب السجام، ذلك الوجه الرصين والحنون قد ترى يعلوه تخطيط ابتسام، وإذا البسق عليه انسكب وانتتاف الشعر يبكي من أبى، يا له من مستضام. واللباس الأرجواني والتضاني صفعة كف الغلام، ونحيل يتلوى تحت السياط، في انحطاط يبسط الأتلام في الظهر دوامي. وكتب آخر يقول: أجرى الرومان إحصاء لفرض الضريبة على اليهود في أول عهد مجيئهم إلى أرض فلسطين، إذ ذاك حدث العصيان الثوري الأشد دموية، فاليهود أصروا أن الله وحده هو مليكهم، وإليه وحده يجب أن يدفع الجزية والتقدمة. وعندما صرخوا لبيلاطس: ليس لنا ملك إلا قيصر، من دون شك أصابه الذهول، بعده شيء من الارتياح، فهؤلاء اليهود كانوا مستعدين أن يتنازلوا عن كل المبادئ في سبيل التخلص من يسوع. يا لها من صورة مرعبة حقا، فالتاريخ لم يسجل كراهية شديدة أكثر من تلك التي ظهرت أمام دار ولاية بيلاطس البنطي. إن محاكمة المسيح أصبحت الآن من التاريخ، ورمال الوقت قد غطت جزءا كبيرا من الأحداث في أذهان الكثيرين، ولكن آلام المسيح وموته حولا مصير البشرية كلها، وما من أحد يستطيع أن ينكر ذلك أو يقف في وجه التغيير الذي يحدثه الصليب في حياة الناس. فكيف لنا أن نرفض من حوكم وقوسس وتألم ومات لأجل خطايانا على عود الصليب؟ من أجل ذلك ترك لنا الرب أسمى ذكرى عندما قال في إنجيل لوقا الأصحاح 22 الآية 19: هذا هو جسد الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري، هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. سئل أحد منتجي الأفلام الكبار هذا السؤال في معرض إنتاج فيلم ضخم ومهم عن آلام المسيح، هز صالات العرض وجميع المشاهدين في كل أنحاء العالم: من برأيك صلب المسيح؟ فأجاب: كلنا فعلنا، وأولهم أنا. مستمعي الكريم، أنا وأنت صلبنا المسيح بمسامير خطايانا، أنا وأنت جلدناه بصوت آثامنا، أنا وأنت ضفرنا إكليلا من شوك تعدياتنا على جبينه الطاهر، أنا وأنت استهزأنا به وبسقنا في وجهه يوم أبعدناه من حياتنا، أنا وأنت لطمناه بيد معاصينا. كتب المرنم يقول: عني قضى رب الحنون وذاك غصات المنون، محررا أسر السجون رب الورى فادي الأنام. من أجلنا جاء المسيح واقتيد كالكبش الذبيح، جراحه تشفي الجريح، جرح الخطايا والأثام. كيف قضى يا للعجب فوق صليب من خشب، بالصلب قد محى الغضب وسيط صلح وسلام. سالت ينابيع دماه حبا حنانا للخطاه، ما من رجاء بسواه، يولي الخلاص بالتمام. دعونا ننحني للصلاة. أشكرك أيها الآب من أجل الرب يسوع الذي قاس معاناة المحاكمة، وأشكرك لأنك سمحت بذلك لكي تمنحني الخلاص والحياة الأبدية. أشكرك لأنك مستعد أن تغفر كل خطاياي الماضية وتمنحني ضمانا لحياة مقدسة وأفضل معك. اقبلني الآن، أنا أؤمن بموت المسيح الكفار عني، وأؤمن أنه حكم بدلا عني فيما كان باستطاعته الدفاع عن نفسه ولم يفعل، لكي يصل إلى الصليب ويدفع أجرة خطاياي. ساعدني حتى أعيش للذي صار للذبح كشاة ولم يقاوم، لأنه يحبني. أشكرك لأنك تريد لي أن أحظى بالغفران والفداء والسلام. ها أنا أسلمك حياتي بجملتها. باسم المسيح أصلي هذه الصلاة، ولك فيه أيها الآب القدوس كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. استمعتم إلى الجزء الثاني والأخير من حلقة عنوانها نحو المحاكمة. مستمعي الكرام، إننا على استعداد دائم لمساعدتكم في تقديم حلول ونصائح وإرشادات فيما يخص المواضيع الروحية، وذلك عبر رسائلكم التي ترسلونها إلينا، وخصوصا تلك التي تستفسر عن الخلاص وكيفية الحصول عليه. فلا تترددوا مطلقا في مشاركتنا بأسئلتكم ومشاكلكم. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله من برنامج نافذة على الحياة، نستودعكم لنعمة القدير وبركته، والرب يكون معكم.